الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الثالث والأخير إن شاء الله تعالى في هذه الدورة المعقودة لشرح كتاب الصوم من جامع الإمام الترمذي رحمة الله عليه، وقد وصلنا إلى الباب 57، وهو في جملة أبواب الصيام المندوب والمكروه والمحرم. قال: باب ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر ويوم النحر. والكراهية هنا بمعنى التحريم، فإنه يحرم صوم يوم الفطر ويوم النحر بإجماع العلماء. قال: حدثنا قتيبة قال: أخبرنا عبد العزيز ابن محمد عن عمرو بن يحيى عن أبي عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامين، صيام يوم الأضحى ويوم الفطر. والحديث له تتمة، قال: وعن لبستين وبيعتين وصلاتين. والحديث عند البخاري ومسلم، وهو في صحيح أبي داود 2088. قال: وفي الباب عن عمر عند البخاري ومسلم وعلي وعائشة عند مسلم وأبي هريرة عند البخاري ومسلم وعقبة بن عامر وأنس. قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم. قال أبو عيسى: وعمر بن يحيى هو ابن عمارة ابن أبي الحسن المازني المديني، وهو ثقة، روى عنه سفيان الثوري وشعبة ومالك بن أنس. قال: حدثنا محمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب قال: أخبرنا يزيد ابن زريع قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف قال: شهدت عمر ابن الخطاب في يوم نحر بدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن صوم هذين اليومين، أما يوم الفطر ففطركم من صومكم وعيد للمسلمين. فبين أن سبب الفطر أن هذا عيد، والعيد لا يصام. قال: وأما يوم الأضحى فكلوا من لحم نسككم. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليعلم يهود أن في ديننا فسحة. والحديث عند البخاري ومسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح، وأبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف اسمه سعد، ويقال له مولى عبد الرحمن بن أزهر أيضا، وعبد الرحمن بن أزهر هو ابن عم عبد الرحمن بن عوف. فهذه من العلوم المستفادة من سنن الترمذي: التعريف بالرجال وبيان حالهم جرحا وتعديلا. الباب 58. قال: باب ما جاء في كراهية الصوم أيام التشريق. أيام التشريق التي هي بعد عيد الأضحى 11، 12، و13 من ذي الحج، وهي أيضا يحرم صومها، لكن تحريمها أقل وأدنى من تحريم صوم العيدين، لأنه يجوز صومها لمن لم يجد الهدي. وكذلك يوم عرفة عيد، ولكنه يصومه أهل الأمصار ليس أهل الموقف. فالعيد على ثلاث درجات، العيد على ثلاث درجات: الأولى لا يصام أبدا كالعيدين الفطر والأضحى، الدرجة الثانية لا يصام إلا للمتمتع إذا لم يجد الهدي، وهي أيام التشريق. الثالث لا يصام إلا لغير الحاج، وهو يوم عرفة. فهذا مما يستفاد. فنحن نقول الأحكام معلقة بالأسماء، لكن الأسماء تتفاوت، فهذه كلها أعياد ولكن يختلف حكمها. قال: حدثنا هناد قال أخبرنا وكيع عن موسى بن علي. لماذا قلنا علي موسى بن علي؟ لأن الراوي عنه عراقي، أهل العراق يقولون علي، وأهل مصر يقولون علي، كما مر علينا من قبل في حديث رواه الليث فقال موسى ابن علي، وهنا يروي وكيع وهو من أهل العراق فقال موسى بن علي. عن أبيها عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. الحديث الصحيح في صحيح أبي داود 2090، وفي الإرواء 963. قال: وفي الباب عن علي وسعد وأبي هريرة وجابر ونبيشة. نبيشة رواه مسلم وبشر بن سحي وعبد الله بن حذافة وأنس وحمزة بن عمرو الأسلمي وكعب بن مالك رواه مسلم، وعائشة رواه البخاري، وعمر بن العاص في صحيح أبي داود 2089، وعبد الله بن عمرو. قال أبو عيسى: حديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، يكرهون صيام أيام التشريق، إلا أن قوما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رخصوا للمتمتع إذا لم يجد هديا ولم يصم في العشر أن يصوم أيام التشريق. نعم، المتمتع طالما أنه ناوي التمتع، فإذا غلب على ظنه أنه لا يجد هديا فيصوم، كما قال سبحانه: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. فصيام ثلاثة أيام في الحج، هذه يمكن أن يصومها من أول ذي الحجة. طيب إذا ما صام فيصوم أيام التشريق مع أنها ممنوعة لكن يصومها. والدليل على هذا ما رواه البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. قال: وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. والأقوال في صيام أيام التشريق ثلاثة، فمنهم من قال تصام مطلقا، هذا يروى عن الزبير بن العوام وأبي طلحة، وطبعا هذا قول خلاف هذه السنة في النهي عن صيام أيام التشريق. ومنهم من منع مطلقا حتى للمتمتع، والصحيح أنه لا يصام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، فيجوز أن يصومها. قال أبو عيسى: وأهل العراق يقولون موسى بن علي. نعم، لا موسى بن علي، أهل العراق يقولون موسى بن علي ابن رباح، وأهل مصر يقولون موسى ابن علي. قد تقدم قبل ذلك في حديث عن الليث، والليث من أهل مصر، في حديث مر علينا قبل ذلك حديث، حتى أنا كتبتها هنا الصفحة، في أي باب؟ أنا كتبت الصفحة لكن فالمهم أن هذا باب 17. أيوه، في باب 17 فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. هذا رواه الليث عن موسى بن علي. وهناك ماذا قال الترمذي؟ قالوا: أهل مصر يقولون موسى بن علي، وأهل العراق يقولون موسى بن علي، فكرر هذا مرة أخرى هنا. وقال: سمعت قتيبة يقول: سمعت الليث ابن سعد يقول: قال موسى ابن علي. موسى بن علي: لا أجعل أحدا في حل صغر اسم أبي. فمن أجل هذا الليث وأهل مصر يقول موسى بن علي، وهو نفسه يقول: لا أجعل أحدا في حل صغر اسم أبي بأن يقول علي. الباب 59. قال: باب ما جاء في كراهية الحجامة للصائم. هنا إلى أبواب من 59 إلى 69 عود إلى أحكام الصيام، فقد ذكر قبل ذلك الأبواب من 24 إلى 35 في أحكام الصيام، الآن هذا عود إلى أحكام الصيام مرة أخرى. باب ما جاء في كراهية الحجامة للصائم. فالحجامة جائزة للصائم لكنها مكروهة، ليست محرمة، ودليل هذا حديث أنس رضي الله عنه في صاحب داود 2055 نهى عن الحجامة والمواصلة الوصال يعني، ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه. فهذا بالنسبة للصائم، فيتجنب الصائم الحجامة نهارا، لكن لو فعلها جازت وصومه صحيح. طبعا الحجامة يلتحق بها سحب الدم والفصاد ونحو ذلك. قال حدثنا محمد بن رافع النيسابوري ومحمود بن غيلان ويحيى بن موسى قالوا أخبرنا عبد الرزاق عن معمر، أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارض عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. نقول هذا الحديث كان أولا، هذا الحديث كان أولا، وإلا فهو يدل على حرمة الحجامة وعلى التفطير بالحجامة. والحديث صحيح متواتر كما في الإرواء 931، فهو حديث يعني روي من طرق كثيرة. وفي الباب عن سعد وعلي شداد بن أوس في صاحب داود 2050 وثوبان وأسامة بن زيد وعائشة ومعقل بن يسار ويقال معقل بن سنان وأبي هريرة وابن عباس عند البخاري وأبي موسى وبلال، فهو حديث متواتر أفطر الحاجم والمحجوم، فهو حديث صحيح لكنه كان أولا. جاءت الأحاديث المرخصة للصائم في الحجامة. قال أبو عيسى حديث رافع ابن خديج حديث حسن صحيح، وذكر عن أحمد بن حنبل أنه قال أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج، وذكر عن علي بن عبد الله علي بن المديني أنه قال أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد بن أوس، لأن يحيى بن أبي كثير روى عن أبي قلابة الحديثين جميعا، حديث ثوبان وحديث شداد بن أوس. وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الحجامة للصائم، حتى إن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بالليل، منهم أبو موسى الأشعري وابن عمر، وبهذا يقول ابن المبارك، فهؤلاء يكرهون الحجامة للصائم ويفطرون بها. ومنهم من قال هي مكروهة ولكنها لا تفطر، وقال الأكثرون لا بأس بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. وذكرنا لكم حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والوصال ولم يحرمهما إبقاء على أصحاب. قال أبو عيسى: وسمعت إسحاق بن منصور يقول قال عبد الرحمن بن مهدي: من احتجم وهو صائم فعليه القضاء. قال إسحاق بن منصور: وهكذا قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم، يعني إسحاق بن راهوي. قال أبو عيسى: وأخبرني الحسن بن محمد الزعفراني، هذا التلميذ المقدم عند الشافعي كما ذكرنا قبل. قال: قال الشافعي: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوب، ولا أعلم أحدا من هذين الحديثين ثابتا. يقول هذا الشافعي: ولو توقى رجل الحجامة وهو صائم كان أحب إلي، وإن احتجم وهو صائم لم أرى ذلك أن يفطره. نعم، طبعا كون الشافعي يقول ولا أعلم أحدا من هذين الحديثين ثابتا، قد عرفت أن كلا الحديثين ثابت، لكن لا منافاة بينهما، لأن حديث أفطر الحجم والمحجوم هذا منسوخ. قال أبو عيسى كأنه يرد على الشافعي، قال: هكذا كان قول الشافعي ببغداد، يعني القول القديم، وأما بمصر فمال إلى الرخصة ولم ير بالحجامة بأسا، واحتج أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم في حجة الوداع. نعم، وهو محرم صائم. وأما حديث أفطر الحاجم والمحجوم كان في فتح مكة، فعلم التاريخ، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، هذا كان فتح مكة سنة 8 من الهجرة، واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، هذا في حجة الوداع، هذا في سنة 10. نعم، الباب 60. قال: باب ما جاء من الرخصة في ذلك، لأن الأول قال كراهية الحجامة للصائم، هنا الرخصة. قال: حدثنا بشر بن هلال البصري قال أخبرنا عبد الوارث ابن سعيد قال أخبرنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم. تقول الأصوب رواية البخاري: احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، هذا الفرق، لأن احتجم وهو محرم صائم يعني كان محرما وكان صائما، وأما رواية البخاري تدل على انفراد الأمرين: احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، هذا الصحيح في هذا الحديث. والحديث عند البخاري ومسلم، وهو في الأرواة 932 وفي صحيح أبي داود 2054. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح، هكذا روى وهيب. نحو رواية عبد الوارث، وروى إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة مرسلا ولم يذكر فيه عن ابن عباس. قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وانظر سبب غرابته في الإرواء 932. قال حدثنا أحمد بن منيح قال أخبرنا عبد الله بن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فيما بين مكة والمدينة وهو محرم صائم. قوله فيما بين مكة والمدينة هذا منكر. قال الشيخ منكر بهذا اللفظ، وانظر إلى رواة 932. وفي الباب عن أبي سعيد تحت الإرواة 931 وجابر وأنس الإرواة 931 وصاحب الزهد 2056. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا الحديث، ولم يروا بالحجامة للصائم بأسا، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي. الباب 61. قال باب ما جاء في كراهية الوصال في الصيام، فينهى عن الوصال، والوصال هو أن يصوم أياما متتالية بلا فطر. نعم، والوصال الذي أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو الوصال إلى السحر، يعني يأكل مرة واحدة، يتسحر ويصوم إلى نفس الموضع، يعني يصوم 24 ساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد منكم أن يواصل فليواصل إلى السحر. وأما أن يصوم الإنسان أياما متتالية صلاة وركات فهذا منهي عنه، ومع ذلك فعله ابن الزبير. ابن الزبير صام 15 يوما متتالية. والنهي عن الوصال متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال أخبرنا بشر بن المفضل وخالد بن الحارث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست كأحدكم، إن ربي يطعمني ويسقيني. الطعام والشراب هاهنا معنوي لا حسي، وإلا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مواصلا، فهذا غذاء القلب، أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني من لذة المناجاة والتعلق بالله تبارك وتعالى، فينسى الإنسان الطعام والشراب. كما قال القائل: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد. فحديث محبوبته ألهاه عن الطعام وعن الشراب، فهذا في محبة المخلوق، فكيف بمحبة الله تبارك وتعالى. قال: وفي الباب عن علي وأبي هريرة عند البخاري ومسلم، وعائشة عند البخاري ومسلم، وابن عمر عند البخاري ومسلم، وجابر وأبي سعيد عند البخاري، وبشير بن الخصاصية. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم كرهوا الوصال في الصيام. كرهوا، الكراهة هنا على بابها. وروي عن عبد الله بن الزبير أنه كان يواصل الأيام ولا يفطر، كان يواصل الأيام، كما أخرج ابن أبي شيبة عنه بإسناد صحيح أنه كان يواصل 15 يوما 15 يوما يا معاذ يقعد 15 يوما لا يأكل. نعم. طبعا العلماء اختلفوا في يعني الوصال، فمنهم من قال هو على سبيل التحريم، ومنهم من قال على سبيل الكراهة، وذهب الأكثرون إلى تحريم الوصال، والصحيح أنه مكروه لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما، فهذا تصريح بعدم التحريم، قال إبقاء على أصحابه. الباب 62، باب ما جاء في الجنب يدركه الفجر وهو يريد الصوم. إنسان أجنب من امرأته ونام وطلع عليه الفجر فيغتسل ويصوم، فالجنابة لا تمنع من الصيام. الجنب يدركه الفجر وهو يريد الصوم. قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال أخبرتني عائشة وأم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل فيصوم، رواه البخاري ومسلم. قال أبو عيسى حديث عائشة وأم سلمة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، بل يعني حكوا فيه الإجماع، وأنه كان هناك خلاف أولا ثم استقر الإجماع. قال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق قول الثاني، وقد قال قوم من التابعين إذا أصبح جنبا يقضي ذلك اليوم، والقول الأول أصح. وفي الباب عن عائشة رواه مسلم. قال ابن عبد البر صح وتواتر حديث عائشة وأم سلمة اللي هو هذا، وأما حديث أبي هريرة فأكثر الروايات أنه كان يفتي بذلك لكنه رجع، كان يفتي بما سمعه من الفضل بن العباس على الأمر الأول. يعني الأمر الأول لأنه أول ما شرع الصيام كان بمجرد أن الإنسان ينام أو يصلي العشاء فيحرم عليه الأكل والشرب والجماع، فصح أن من أصبح جنبا يقضي هذا اليوم. هذا كان في أول الأمر، أول ما شرع الصيام كانت فترة الأكل والشرب من المغرب إلى العشاء، إلا أن ينام قبل ذلك، يعني لو نام قبل العشاء خلاص حرم عليه الطعام والشراب والجماع، فهذا كان في أول الأمر. ثم بعد ذلك أنزل سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فأباح الله تبارك وتعالى الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر. الباب 63، قال باب ما جاء في إجابة الصائم الدعوة. فالصائم إذا دعي يجيب الدعوة ولا يلزمه أن يأكل، المهم أنه يجيب. قال حدثنا أزهر بن مروان بن مروان البصري قال أخبرنا محمد بن سواء قال أخبرنا سعيد بن أبي عروب عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب. فإجابة الدعوة واجبة، وخاصة وليمة العرس. فإن كان صائما فليصلي، يصلي يعني يدعو، يدعو لأهل البيت. ومنهم من حمل هذا اللفظ على حقيقته، قال فليصلي يعني يأتي في جانب البيت ويصلي ركعتين ثم يدعو لهم، وهذا مما يعني يقوي الألفة بين المسلمين. إن كان صائما فليصل. الحديث رواه مسلم، وهو في صحيح أبي داود 2100، وفي الإرواء 1953. جاء في حديث ابن مسعود عند الطبراني: وإن كان صائما فليدعو بالبركة. فعلم أن هنا فليصلي بمعنى فليدعو. ومنهم من حمل فليصلي على حقيقتها، واستدل بحديث أنس رضي الله عنه: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم فأتته بتمر وسمن، فقال: أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صاء. ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوب، فدعا لأم سليم وأهل بيتها. فهنا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاة وبين الدعاء. ويجوز لمن صام صوم نفل أن يفطر ويطعم، لما رواه مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء لم يطعم. فليس الصوم عذرا في إجابة الدعوة، لكن إذا حضر لا يلزمه الأكل، ويكون الصوم عذرا في ترك الأكل لا في إجابة الدعوة. فإذا يجيب الدعوة لكن لا يلزمه أن يأكل. قال: حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم وهو صائم فليقل إن صاء، يعني هذا لا يقدح في الإخلاص. إذا دعي أحدكم وهو صائم فيلبي الدعوة ويقول إني صاء، ويقول إني صاء. قال أبو عيسى: فكلا الحديثين في هذا الباب عن أبي هريرة حسن صحيح. طبعا إن كان يشق على صاحب الطعام أنه لا يأكل فيأكل ويصوم يوما مكانه إن شاء. الباب 64 قال: باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها، يعني صوم التطوع. فهذا من تعظيم حق الزوج أنها لا تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. قال: حدثنا قتيبة ونصر بن علي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم المرأة وزوجها شاهد، يعني حاضر. قال الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر، يعني حضر، كان حاضرا غير مسافر، وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه. الحديث في البخاري ومسلم، انظر صحيح أبي داود 2121، وفي الإرواء 2004، وزيادة غير رمضان صحيحة، وأكد الشيخ تصحيحها في الصحيحة 395. قال في الباب عن ابن عباس وابي سعيد، حديث أبي سعيد 2122، في قصة صفوان ابن المعطل لما اشتكى امرأته أنها عندما تصلي صلاة تطيلها وهو يحتاجها، وتصوم بغير إذنه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن أبي الزناد عن موسى ابن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الباب 65، باب ما جاء في تأخير قضاء رمضان. فالمسلم إذا أفطر أياما من رمضان لعذر فالقضاء موسع إلى أن يأتي رمضان الذي بعده. قال الله تعالى: فعدة من أيام أخر، ولم يعينها سبحانه وتعالى، لكن يعني ليس من الصواب أن يكون على الإنسان قضاء رمضان ثم هو يتطوع بالصيام، كما قال أبو هريرة: ابدأ بحق الله ثم تطوع بما شئت. الإنسان ما يكون عليه ديون ويذهب ويتصدق. نعم. قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا أبو عوانة عن إسماعيل السدي عن عبد الله البهي عن عائشة قالت: ما كنت أقضي ما يكون علي من رمضان إلا في شعبان. وهذا في الحقيقة مشكلة أيها الإخوة، يعني معنى هذا أن عائشة رضي الله عنها يعني ما كانت تتطوع. طيب إذا قلنا مثلا يوم عرفة، لأن يوم عرفة يفوت، يوم عاشوراء يفوت أيضا، فأكيد عائشة رضي الله عنها كانت تتطوع بصيام هذين اليومين، و وأيضا في صيام تسع ذي الحجة، صيام ستة أيام من شوال. ولذا قال من قال من العلماء أنه يجوز تأخير القضاء ويتنفل بالصوم، ويتنفل بالصوم، لكن نقول الأولى أن الإنسان يبدأ بحق الله ثم يتطوع بما شاء. فعائشة رضي الله عنها كان يكون عليها الصيام من رمضان لا تقضي إلا في شعبان، يعني قبل رمضان الآتي يعني بأقل من شهر، حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: وإنما كانت تقضي في شعبان لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شعبان فلا يحتاج إلى نسائه. فعائشة رضي الله عنها إنما كانت تؤخر من أجل حال النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله بذلك يعني يلوح هذا، إن هذا يكون خاصا بعائشة لحال النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يقال هذا، قد يقال إن هذا خاص يعني بعائشة يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تتوقع إن النبي صلى الله عليه وسلم يريدها، فمن أجل هذا ما كانت تصوم ولا كانت تقضي إلا في شعبان، فإذا جاء شعبان النبي صلى الله عليه وسلم صائم فتنتهز الفرصة وتقضي ما عليها. إلا أن يقول قائل: طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم لنسائه، فيمكنها يعني أن تصوم في أيام غير قسمتها. فقالوا أيضا يعني جوزوا هنا أنه كان يغلب على ظنها أن يحتاجها في شيء، فمن أجل هذا أيضا يعني كانت لا تصوم. قالوا: ليس في شغلها بشيء من ذلك ما يمنع الصوم، اللهم إلا أن يقال إنها كانت لا تصوم إلا بإذنه ولم يكن يأذن لاحتمال احتياجه إليها. فعلى كل حال يعني فعل عائشة هذا يشكل على مثل قول أبي هريرة: ابدأ بحق الله ثم تطوع بما شئت. بل جاء عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا يصح تطوع من عليه قضاء. الباب 66. قال: باب ما جاء في فضل الصائم إذا أكل عنده. فضل الصائم إذا أكل عنده. قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا شريك بن عبد الله القاضي، صدوق يخطئ كثيرا، عن حبيب بن زيد عن ليلى، عن ليلى مولاة أم عمار الأنصارية وهي مقبولة، عن مولاتها وهي أم عمار، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصائم إذا أكل عنده المفاطير، المفاطير يعني المفطرون، يعني صلت عليه الملائكة. هذا ضعيف، ضعيفة 1332 لجهالة ليلى، فهنا صلت عليه الملائكة، هذا عكس حديث إيش؟ أن الصائم إذا أفطر عند إنسان. الباب ماذا؟ الصائم إذا أكل عنده. وأما الحديث الآخر: إذا أنت صائم وأكلت عند إنسان، وحتى من غير ما تكون صائم فتدعو له بهذا الدعاء: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. فالملائكة تصلي على من أفطر عنده الصائمون لا المفاطير، ولذا هذا الحديث ضعيف. نعم. قال أبو عيسى: وروى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن زيد عن جدته أم عمارة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: أخبرنا أبو داود قال: أخبرنا شعبة عن حبيب بن زيد، هذا الحديث الذي أشار إليه الترمذي. قال: سمعت مولاة لنا يقال لها ليلى تحدث عن أم عمارة ابنة كعب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما فقال: كلي، فقالت: إن صائمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصائمة تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغ، وربما قال: حتى يشبعوا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وهو أصح من حديث الشريك. نقول: حتى هذا أيضا ضعيف، لأن لا زال فيه من ليلى، ضعيف الترغيب 655. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرنا شعبة، الذي فات أبو داود عن شعبة، وهذا محمد ابن جعفر عن شعبة بنفس الإسناد عن حبيب بن زيد عن مولاة لهم يقال لها ليلى عن جدته أم عمارة بنت كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه حتى يفرغ أو يشبع. هذا أيضا ضعيف الترغيب 655. وفي الباب عن بلال وهو موضوع ضعيف الترغيب 656، فلا يصح في هذا الباب شيء. فإذن هذا عندك باب، ربما تجد هذا الاعتقاد عند الناس أن يعني الصائم إذا أكل عنده يكون له فضل، فتقول لا يصح في هذا الباب شيء. قال أبو عيسى: وأم عمارة هي جدة حبيب بن زيد الأنصار. الباب 67: باب ما جاء في قضاء الحائض الصيام دون الصلاة. نعم، فالصيام يعني يقضى، وأما الصلاة فلا يقضى منها إلا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها. من نام عن صلاة، إنسان أقصى ما ينام مثلا نهارا كاملا الظهر والعصر والمغرب مثلا، وأما أنه أن ينام عن صلوات كثيرة فلا. فقضاء الصلوات إذا كان لا يشق في مثل هذه الحالة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، وأما قضاء الصوم فلا يشق. فمن أجل هذا جاء قضاء الحائض والنفساء للصيام دون الصلاة. نعم. وأما الحرورية والخوارج فيأمرونها بقضاء الصلاة أيضا. قال: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر عن عبيدة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر، فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. هذا إسناده ضعيف، لكن الحديث في البخاري ومسلم عن معاذة عن عائشة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد روي عن معاذة العدوية عن عائشة أيضا، وفيه أن معاذة سألت عائشة لما تقضي الحائض الصيام دون الصلاة، فقالت لها عائشة: أحرورية أنت؟ قالت: لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت: كان يصيبنا هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وما أحسن هذا الجواب، ليس كل حكم نطلب له علة، بل المسلم يسلم للأحكام الشرعية وإن لم يقف لها على علة وسبب، هذا هو محض الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. قال أبو عيسى: وعبيدة هو ابن معتب الضب الكوفي ويكنى أبا عبد الكريم. عبيدة المذكور في الإسناد. الباب 68: باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم. نعم، كما ذكرنا في المرة الماضية ويعني راجعوا الأوراق المرسلة إليكم، أن الأنف منفذ إلى الجوف بخلاف العين والأذن. إذا قال الأطباء أن هناك مثلا القناة الدمعية، ولذلك الإنسان إذا بكى فينزل هذا في أنفه وفي فمه، فنقول يعني لا بأس، لكنه ليس منفذا يعني معتبرا. المنفذ المعتبر الأنف، لو استنشق الماء بقوة يذهب إلى بطنه، بخلاف إذا وضع الماء في عينيه أو وضع الماء في أذنه. نعم، ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصاع، فهذا مما يعني يحترز عنه حتى لا يصل إلى جوفه يعني شيء من الماء. قال حدثنا عبد الوهاب الوراق وأبو عمار قال أخبرنا يحيى بن سليم قال حدثني إسماعيل بن كثير قال سمعت عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. نعم، قصة لقيط بن صبرة قصة مليحة فيها كثير من المسائل التي سألها لقيط للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرني عن الوضوء، قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق، فهذا من سنن الوضوء المبالغة في الاستنشاق، إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد كره أهل العلم الصعوط للصاع. ما هو الصعوط؟ الصعوط يعني ما يوضع في الأنف من الدواء، القطرة في الأنف، فنقول لا بأس بالقطرة في الأنف، لكن الإنسان يتنبه حتى لا يصل منها شيء إلى الجوف. فالصعوط يعني ما يوضع في الأنف من الدواء. ورأوا أن ذلك يفطره، وفي الحديث ما يقوي قولهم. واختلفوا إذا دخل من ماء المضمضة والاستنشاق إلى جوفه خطأ. نعم، هذه مسألة يسأل عنها، فيقال إذا كان يعلم الحكم أنه لا يبالغ في الاستنشاق في رمضان ثم مع ذلك هو يبالغ ودخل شيء إلى جوفه فيقضي هذا اليوم، وهذا يختلف عن الجاهل. وأما إذا لم يبالغ ودخل شيء إلى جوفه خطأ، فقالت الحنفية ومالك والشافعي في أحد قوليه أنه يفسد الصوم، وقال أحمد وإسحاق الأوزاعي وأصحاب الشافعي لا يفسد الصوم. نعم، وقال الحسن البصري والنخعي يفسد إن لم يكن لفريضة، ففرقوا بين النافلة والفريضة. والصحيح هو هذا أيها الإخوة، أنه إذا كان عالما وبالغ في الاستنشاق ويعلم أن هذا ممنوع ومع ذلك يبالغ، فهذا يقضي هذا اليوم. نعم. الباب 69، باب ما جاء في من نزل بقوم فلا يصوم إلا بإذنهم. نعم، نزلت ضيفا على إنسان فلا تصوم إلا بإذنه، يعني صوم النفل يعني. لماذا؟ قالوا لئلا يتحرجوا بصومه بسبب تقييد الوقت وإحسان الطعام للصاء، بخلاف ما إذا كان مفطرا فإنه يأكل يعني مما يأكل. طبعا هذا لو صح في الباب شيء، وإلا هذا الباب لا يصح فيه شيء، وإنما هو من الأدب، إنما هو من أدب الضيافة، أنك إذا نزلت على قوم وأردت أن تصوم فتخبرهم. قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي البصري قال أخبرنا أيوب بن واقد، هذا متروك الكوف عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم. هذا ضعيف جدا كما في الضعيف 2713. قال أبو عيسى هذا حديث منكر لا نعرف أحدا من الثقات روى هذا الحديث عن هشام بن عروة، وقد روى موسى بن داود عن أبي بكر المديني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو من هذا، وهذا حديث ضعيف أيضا. أبو بكر ضعيف عند أهل الحديث، وأبو بكر المديني الذي روى عن جابر بن عبد الله اسمه الفضل بن مبشر، وهو أوثق من هذا أو أقدم، فهذا الذي يقال فيه المتفق والمفترق، المتفق في الاسم والمفترق في الشخص. أبو بكر المديني الذي يروي عن جابر غير هذا أبو بكر المديني عن هشام بن عروة، فمن أجل هذا ذكر لنا الترمذي هذه الفائدة. الباب 70. قال باب ما جاء في الاعتكاف. والاعتكاف أيها الإخوة عبادة عظيمة في العشر الأواخر من رمضان، ويمكن أن يعتكف في أي وقت من السنة، فالاعتكاف ليس خاصا برمضان. وهناك من صنف في الاعتكاف على حدة في كتاب كبير وذكر فيه آدابه وأحكامه ومسائله. والاعتكاف لغة هو لزوم الشيء وحبس النفس عليه، كما قال سبحانه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، والآية الأخرى لن نبرح عليه عاكفين. فالعكوف هو لزوم الشيء وحبس النفس عليه، هذا لغة. وشرعا المقام في المسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة، والاعتكاف ليس بواجب إلا على من نذره، كما قال عمر رضي الله عنه نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. وينبغي على الإنسان أن يعتكف وأن لا يهمل الاعتكاف إذا كان ممكنا، لأن فيه فوائد عظيمة، فيه فسحة للنفس أن تراجع نفسها، وأن يستيقظ الإنسان من غفلته. قال حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهر عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة حاء وعروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله. هذا في البخاري ومسلم، وهو في الإرواء 2125، نعم صحيح أبو داود 2125، وهو في الإرواء 966. قال وفي الباب عن أبي بن كعب صحيح أبي داود 2126 وأبي ليلى وأبي سعيد بخاري ومسلم وأنس سيأتي عند الترمذي وابن عمر هذا عند البخاري ومسلم. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة وعائشة، نعم حديث أبي هريرة وعائشة حديث حسن صحيح. قال حدثنا هناد قال أخبرنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه. هذا في البخاري ومسلم، وهو في صحيح أبي داود 2127. ما وجه هذا الحديث؟ إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. المراد بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته في غير رمضان، نعم كان من عادته في غير الاعتكاف أنه بعد أن يصلي الفجر يقعد يذكر الله تبارك وتعالى في مجلسه حتى تطلع الشمس، لكن في الاعتكاف كان بمجرد أن ينتهي من صلاته يدخل معتكفه. هذا هو معنى هذا الحديث، إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه. وليس معنى أنه أول ما يبدأ اعتكافه يدخل فجرا، وإنما السنة في الاعتكاف أن يدخل قبل غروب الشمس، فيتنبه لهذا. وبهذا قال الأئمة الأربعة أنه يدخل معتكفه، يعني أول ما يدخل يدخل قبل غروب الشمس، لأنه يعتكف يعني الليالي بالأيام، فيدخل قبل غروب شمس اليوم 20، فأول ما يدخل يدخل ليلة 21. وأما الذين استدلوا بهذا الحديث على أن بداية الاعتكاف تكون من الفجر، فهو قول الأوزاعي والليث والثوري، خلاف ما نقل الترمذي عنه، يعني عن الثوري. قال أبو عيسى: وقد روي هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ورواه مالك وغير واحد عن يحيى بن سعيد مرسلا، ورواه الأوزاعي عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة. نعم، فالإرسال هنا لا يعارض الإيش؟ لا يعارض الوصل. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، يقولون عند بعض أهل العلم الذين قلنا الأوزاع والليث، يقولون إذا أراد الرجل أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه. قال: وهو قول أحمد بن حنبل، تقول هذه في رواية، والمذهب المشهور وهو مع الجمهور، المذهب المشهور عن أحمد أنه مع الجمهور أنه يدخل المعتكف قبل غروب الشمس. قال وإسحاق بن راهوية: وقال بعضهم إذا أراد أن يعتكف فلتغب له الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها من الغد، لتغب له الشمس يعني تغرب عليه، لا هنا اللام بمعنى على، فلتغب له يعني فلتغرب عليه، فلتغرب عليه الشمس وهو في معتكفه، وقد قعد في معتكفه، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس. هذا هو الصحيح عن سفيان، أنه مع الإيش؟ أنه مع الجمهور. الباب 71. قال: باب ما جاء في ليلة القدر، وذلك أن ليلة القدر تكون في العشر الأواخر حال الاعتكاف، وليلة القدر من أعظم فضائل شهر رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: ليلة من حرم خيرها فقد حرم. سبحان الله، من حرم خيرها فهو المحروم ليلة القدر. ويكفي أن الله تبارك وتعالى يعني فخم شأنها وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، العمل فيها، العمل الذي يعمل فيها يعني، خير من العمل في ألف شهر. 83 سنة وثلث في ليلة واحدة، فكيف ينام الإنسان عنها؟ والإنسان إذا اعتنى بالعشر الأواخر فهو سيوافق ليلة القدر. ولا ينبغي الإنسان أن يعني يشتغل والله متى كانت ليلة القدر، كانت ليلة 21، كانت ليلة 23، إنسان ما يشتغل بهذا، بل يطلبها في العشر على السواء كما قال مالك رحمه الله. صحيح إذا يعني وجدت علاماتها فالإنسان يعني يفرح ويطمئن، لكن يعني لا يشتغل بهذا، وإنما يشتغل باغتنامها بالعمل الصالح. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال أخبرنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان. يجاور يعني إيش؟ يعني يعتكف. فمن أسماء الاعتكاف إيش؟ الجوار والمجاورة. يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. تحروا، والتحري هو التقصد والطلب، تقصد الطلب، هذا عند البخاري ومسلم. وفي الباب عن عمر وابن كعب رواه مسلم وجابر بن سمرة وجابر بن عبد الله وابن عمر البخاري ومسلم والفلتان بن عاصم وأنس وأبي سعيد البخاري ومسلم وعبد الله بن أنيس صاحب داود 1248 وأبي بكر سيأتي عند الترمذي وابن عباس البخاري وبلال رواه أحمد وإسناده ضعيف، لكن رواه البخاري إثر حديث 2022 موقوفا على ابن عباس، وحكم عليه الألباني بالشذوذ تحت صاحب داود 1250. قال وعبادة بن الصامت رواه البخاري. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقولها يجاور تعني يعتكف. وأكثر الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التمسوها في العشر الأواخر في كل وتر. في كل وتر فيلتمسها في العشر الأواخر، لكن يعتني اعتناء زائدا بالليالي الوترية. ليس معناه التمسوها في كل وتر أي وناموا عنها في أيام في ليالي الشفع، لا، التمسوها في كل وتر يعني مزيد عناية، وإلا فهو يلتمسها في العشر على السواء كما قال مالك. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر أنها ليلة 21، صحيح هذه وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث أبي سعيد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت في صبيحتها أني أسجد في ماء وطي، وفعلا حصل هذا، رؤيا الأنبياء وحي، هذا كانت ليلة 21. وليلة 23 كما في حديث عبد الله بن أنيس صاحب داود لما قال يا رسول الله مرني بليلة يأتي فيها إلى هذا المسجد، يعني إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره بليلة 23 و25 كما جاء في حديث في الصحيحة حديث في الصحيحة أن الكتب أن الكتب السماوية كلها نزلت في رمضان، التوراة في رمضان والإنجيل في رمضان والقرآن في رمضان في ليلة 25، هذا هكذا جاء في الحديث، و27 طبعا هذه أرجى ليلة، و29 وآخر ليلة من رمضان، آخر ليلة من رمضان هذا رواه مسلم لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتم لما كان القمر مثل شق جفنة، يعني في آخر الشهر. فهنا الترمذي رحمه الله يعني جمع هذا كله، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، هذا كله صحيح. قال الشافعي: كان هذا عندي والله أعلم، يعني هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب على نحو ما يسأل عنه، يقال له نلتمسها في ليلة كذا فيقول التمسها في ليلة كذا. قال الشافعي: وأقوى الروايات عندي فيها ليلة 21. خلي بالك الشافعي يقول أقوى الإيش؟ أقوى الروايات، لأن هذا في حديث أبي سعيد في البخاري ومسلم، فهذا أقوى الروايات، وأما حديث أبي بن كعب هذا في مسلم. فالشافعي يقول أقوى الروايات ليس أرجى الليالي، أقوى الروايات عندي فيها ليلة 21، وأما أرجى الليالي فهي ليلة 27. قال أبو عيسى: وقد روي عن أبي بن كعب أنه كان يحلف أنها ليلة 27، ويقول: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلامتها فعددنا وحفظنا. نعم. وروي عن أبي قلابة أنه قال: ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر، وهذا قول جامع، ففعلا ليلة القدر تنتقل، والدليل على انتقالها يعني الأحاديث كما ذكر، ليلة 21 حصلت مرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ليلة 21 النبي صلى الله عليه وسلم صلى 9 رمضانات. نعم. فهي تنتقل. قال: أخبرنا بذلك عبد بن حميد، قال: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة بهذا. قال: حدثنا واصل ابن عبد الأعلى الكوفي، قال: أخبرنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر. قال: قلت لأبي بن كعب: أنا علمت أبا المنذر، يعني يا أبا المنذر كنية أبي بن كعب، أنها ليلة 27؟ قال: بلى، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ليلة صبيحتها تطلع الشمس ليس لها شعاع، ليس لها شعاع، قالوا يعني من كثرة أنوارها، فأنوارها يعني طمست شعاع الشمس، هكذا قالوا. ولها علامات أخرى، أنها ليلة بلجة مضيئة منيرة طيبة الهواء، فهذه كلها علامات. وكما ذكر شيخ الإسلام أنها قد ترى، يعني قد يراها إنسان، يراها بعينه. نعم. يعني في أيام الاعتكاف كان بعض إخواننا، هو توفي رحمة الله عليه، جاءني وقال: أنا في هذه الليلة جاءني جائن وقال: قم هذه الليلة ليلة القدر. فقام يصلي يعني قبل الوقت الذي كنا نصلي فيه. قال: فعددنا وحفظنا، والله لقد علم ابن مسعود أنها في رمضان، لأن ابن مسعود كان يقول إيش؟ كان يقول: من يقوم الحول يصب ليلة القدر، يعني كان عنده ليلة القدر طول السنة. فهنا يقول والله لقد علم ابن مسعود أنها في رمضان وأنها ليلة 27، ولكن كره أن يخبركم فتتكلوا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، ورواه مسلم وفي صحيح داود 1247. قال حدثنا حميد ابن مسعدة قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا عيينة ابن عبد الرحمن قال حدثني أبي قال ذكرت ليلة القدر عند أبي بكر فقال ما أنا بملتمسها لشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في العشر الأواخر، فإني سمعته يقول التمسوها في 9 يبقينا. يعني إيش يا معاذ في 9 يبقينا؟ إذا بقي 9 من الشهر فالشهر إما أن يكون 30 أو 29، نمشي الأول على 30. 9 يبقينا، إذا مضى كم؟ مضى 21 ويستقبل إيش؟ ليلة 22، فيكون معنا في 9 يبقينا يعني ليلة 22، و7 يبقينا ليلة 24، 5 يبقينا ليلة 26، 3 يبقينا ليلة 28 أو آخر ليلة. ولو كان الشهر 29 وهذا هو الأغلب، فإذا في 9 يبقينا فيكون مضى 20 ونستقبل ليلة كم؟ 21، فتكون الليالي الوترية 21 23 25 27. قال وكان أبو بكر يصلي في 20 من رمضان كصلاته في سائر السنة، يعني في 20 يصلي كصلاته في سائر السنة. سبحان الله، يعني هذا خلاف لما يفعله يعني بعض إخواننا وكثير من الناس. كان يصلي في 20 من رمضان الأولى كصلاة في سائر السنة، فإذا دخل العشر اجتهد. وقد يقال أنه يعني يزيد في رمضان، فإذا دخل العشر أيضا زاد زيادة أخرى، كما جاء في حديث إيش؟ عائشة كان يجتهد إيش؟ كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره. هذا يعني في تعقب على هذا، على أبي بكر يصلي في 20 كصلاة في سائر السنة. نقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وأيضا يجتهد في العشر وفي العشر ما لا يجتهد في غيرها. وطبعا هذا هو المناسب، لأن رمضان شهر فاضل، ففي الأزمنة الفاضلة يزيد الإنسان من اجتهاده. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال باب منه وهو الاجتهاد في العشر. قال حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة ابن يريم عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وصحح الشيخ إسناد هذا الحديث في الصحيحة 1471، ويشهد له حديث عائشة عند البخاري ومسلم، تقول وفي الباب عن عائشة رواه مسلم كما سيأتي. قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا عبد الواحد ولا عبد الرحمن؟ عبد الواحد بن زياد عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. هذا رواه مسلم وهو في الصحيحة 2133. قال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن صحيح. الباب 73. قال باب ما جاء في الصوم في الشتاء. قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن نمير ابن عريب. نمير ابن عريب هكذا فتح العين. عن عامر ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء، وذلك أن نهاره قصير فيكون الصوم فيه يعني أخف. والحديث في الصحيحة 1922 له شاهدان عن أنس وأبي سعيد. قال أبو عيسى هذا حديث مرسل. عامر بن مسعود لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو والد إبراهيم بن عامر القرشي الذي روى عنه شعبة والثوري. طبعا عامر بن مسعود أورده ابن مندة وابن عبد البر في أسماء الصحابة، قال ابن معين لا صحبة له، كما قال الترمذي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. المهم الحديث له شاهدان كما تقدم. الباب 74. قال باب ما جاء وعلى الذين يطيقونه. كان حق هذا الباب أن يكون مقدما مع أبواب أهل الأعذار، ونجد في الترمذي أيها الإخوة أبواب يعني ليست في موضعها، فيظهر والله أعلم أنه ربما ما رتب يعني ما نظر في كتابه حتى يرتبه، أو أن هذا من بعض النساخ كما يقع في صحيح البخاري أحيانا. قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير بن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع قال لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكي. على الذين يطيقونه يعني يستطيعونه، هذا كان في أول الأمر، كان نذب الخيار من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم. وعلى الذين يطيقونه يعني على الذين يستطيعونه ويفطروا فدية طعام مسكي. قال كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها، وهي إيش؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إلى أن قال سبحانه فمن شهد منكم الشهر فليصم، الكل يصوم. فهذا كان أولا، هذا في البخاري ومسلم وفي صحيح أبي داود 2005. فقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه منسوخ، ويدل عليه ما رواه البخاري في الصحيح عن ابن عمر أنه قرأ فدية طعام مساكين قال هي منسوخ. وفي صحيح البخاري عن ابن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نزل رمضان فشق عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ورخص لهم في ذلك، فنسختها وأن تصوموا خير لكم فأمروا بالصيام. فالمهم إن هذه الآية منسوخة. وخالف ابن عباس فذهب إلى أنها محكمة لكنها مخصوصة بالشيخ الكبير ونحوه، صحيح؟ ف فنحن نقول الأصل أنها منسوخة، لكن حكمها ثابت لمن لا يطيقه. ولذا كان يقرأ ابن عباس: وعلى الذين يطوقونه، يعني يتكلفونه، يعني لا يستطيعون. فإذا يطيقونه يستطيعون، يطوقونه لا يستطيعون. فكان ابن عباس يقرأ يطوقونه ويقول هي غير منسوخة. وللشيخ الألباني بحث في هذا في الإرواة 912، بما خلاصته أن مراد ابن عباس بعدم النسخ أن حكم الفدية كما أنه كان للمطيق فهو يقينا لغير المطيق من باب أولى. فنسخ القرآن الحكم في حق المطيق، وأثبتت السنة الحكم لغير المطيق. فكأن خلاصة قول ابن عباس أن الحكم المتضمن في الآية قبل نسخها لا زال باقيا في حق غير المطيق، لكن بقاؤه بالسنة لا بالقرآن المنسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بينها أنها باقية لغير المطيق. فهذا هو معنى هذه الآية. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب، ويزيد هو ابن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع. الباب 75، كل هذا لازال في أحكام الصوم. باب ما جاء في من أكل ثم خرج يريد سفرا. هذا الباب فيه رسالة مستقلة للشيخ الألباني بعنوان تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفره، وهذا من المواضع التي يخالف فيها الصائم المصلي، الصائم المصلي المسافر يعني. فالصلاة لا يقصر حتى تختفي البنيان، لأن هذا هو مقتضى قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض ذهبتم في الأرض. وأما الصائم فإذا عزم على السفر وأعد الراحلة فله أن يفطر قبل مغادرة البنيان، فيفطر ثم يركب دابته ويسافر. نعم. والمسألة فيها أربعة أقوال للعلماء، والصواب فيها هو ما دل عليه هذا الباب، هذا الباب في حديث أنس وفي حديث أبي بصرة الغفاري، حديث أنس وحديث أبي بصرة. قال: حدثنا قتيبة قال أخبرنا عبد الله بن جعفر عن زيد بن أسلم عن محمد بن المنكدر عن محمد بن كعب أنه قال: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر. فنتأمل في هذه الأحوال: يريد سفرا لا يكفي، وإنما رحلت له راحلته، قطع التذكرة، ولبس ثياب السفر، إذن أنه تأهب. قال: فدعا بطعام فأكل. فقلت له: سنة؟ فقال: سنة. ثم ركب. شو أعيد هذا؟ فنقول أيها الإخوة نتأمل في الحديث، وهو يريد سفرا، هذا واحد، وقد رحلت له راحلته، هذا الثاني، ولبس ثياب السفر. وأما مجرد أنه يريد سفرا فيقول هاتوا الطعام ويأكل، لا، فلا بد أن يكون تأهب للسفر، فدعا بطعام فأكل. فقلت له سنة، يعني هل هذه سنة؟ فقال سنة، ثم ركب. والصحابي إذا قال سنة فهو في حكم المرفوع. نعم، قلنا إن الشيخ له رسالة خاصة في هذه المسألة، وصحح فيها الحديث، وأيضا في صحيح أبي داود 2085، وأيضا تعضده الآثار. فعندنا حديثان وآثار، الآثار ذكرها الشيخ من صفحة 31 ل 33. حديث أبي بصرة عن عبيد بن جبير قال كنت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط في رمضان، فرفع ثم قرب غداءه، قال اقترب. قلت ألست ترى البيوت؟ هذا هو، ألست ترى البيوت؟ فحسب أن حكم الصيام مثل حكم الصلاة. قال أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأكل. أخرجه أبو داود وسكت عنه وصححه الشيخ. قال الشوكاني وهذان الحديثان، حديث أنس وحديث عبيد بن جبير يعني عن أبي بصر، يدلان على أنه يجوز للمسافر أن يفطر قبل خروجه من الموضع الذي أراد السفر منه. قال ابن العربي هذا صحيح، ولم يقل به إلا أحمد، أما علماؤنا فمنعوا منه، منعوا منه ولكن اختلفوا. لماذا اختلفوا؟ الحق لهم أن يختلفوا لأن أمامهم آثار. قالوا إذا أكل هل عليه كفارة أم لا؟ فقال مالك لا، قال ما عليه كفارة، وقال أشهب هو متأول، وقال غيرهما يكفر، ونحب ألا يكف لصحة الحديث ولقول أحمد. نعم. قال ابن العربي أما حديث أنس فصحيح، يقتضي جواز الفطر مع أهبة السفر، أهبة السفر، رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر. نعم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر، طبعا هذا متابع لعبد الله بن جعفر، لأن عبد الله بن جعفر ضعيف فتابعه محمد بن جعفر وهو ثقة. قال حدثني زيد بن أسلم قال حدثنا محمد بن المنكدر عن محمد بن كعب قال أتيت أنس بن مالك في رمضان فذكر نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، ومحمد بن جعفر هو ابن أبي كثير مديني ثقة، وهو أخو إسماعيل بن جعفر وعبد الله بن أخو إسماعيل بن جعفر، وعبد الله بن جعفر هو ابن نجيح والد علي بن المديني، هذا عبد الله بن جعفر والد علي بن عبد الله، هذا والده، هذا والد علي بن المديني، ومع ذلك فهو ضعيف. وكان يحيى بن معين يضعفه، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقال للمسافر أن يفطر في بيته قبل أن يخرج، وليس له أن يقصر الصلاة حتى يخرج من جدار المدينة أو القرية، وهو قول إسحاق بن إبراهيم. ماذا في ذلك؟ عندك أحاديث وآثار وقال به عالم يكفيك؟ الجمهور قالوا لا، حكم الصيام مثل حكم الصلاة. الباب 76 باب ما جاء في تحفة الصائم. يعني تحفة الصائم؟ يعني ما يتحف به الصاع. إذا كان مثلا عندك ضيف ولا شيء، ما أول شيء تقدمه له؟ ولا يصح في الباب شيء. قال حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا أبو معاوية عن سعد بن طريف، هذا متروك، عن عمير بن مأمون عن الحسن بن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحفة الصائم الدهن والمجمر. الدهن يعني الطيب، والمجمر البخور. هذا موضوع الشيخ حكم عليه بالوضع في الضعيفة 2596. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب ليس إسناده بذاك، لا نعرفه إلا من حديث سعد بن طريف، وسعد يضعف، ويقال عمير بن مأموم أيضا، يعني عمير بن مأمون ومأموم، فكل شيء واضح أمامك. إسناد تجد مثلا الإسناد إما أن يكون صحيح، وإن كان ضعيفا تعرف سبب الضعف. طالب العلم لو ينفق حياته ووقته في قراءة الأسانيد، بعد سنوات يجد نفسه قد حفظ قدرا كبيرا، ويعرف علة الحديث، ويعرف الصحة والضعف. قال أبو عيسى: هذا حديث. نعم. الباب 77. قال: باب ما جاء في الفطر والأضحى متى يكون. طيب، الفطر والأضحى متى يكون؟ هذا مر في أول الكتاب، وهو أن الفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون، يعني يكون الإنسان مع الناس، وأن من رأى الهلال وحده ولم يؤخذ بقوله ينبغي أن يكون مع الناس. سبحان الله، انظر أهمية الجماعة. قال حدثنا يحيى بن موسى قال أخبرنا يحيى بن اليمان عن معمر عن محمد بن المنكدر عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. قال أبو عيسى: سألت محمدا، قلت له: محمد بن المنكدر سمع من عائشة؟ شوف الترمذي فيه كل شيء رحمة الله عليه. محمد بن المنكدر سمع من عائشة؟ قال: نعم، يقول في حديثه: سمعت عائشة. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه. ثم رجع مرة أخرى إلى أبواب الاعتكاف، مع أن هذا كان حقه أن يكون مقدما، والجواب عنه ما تقدم. طيب يا إخوان، إحنا بنوقف عشان ساعة الإجابة، اللي ما قال الأذكار، الذي يريد أن يدعو فبنقف ونكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. الباب 78 في كتاب الصوم من جامع الترمذي رحمه الله تعالى. قال: باب ما جاء في الاعتكاف إذا خرج منه. فهل إذا خرج منه يكون أبطله ويجب عليه قضاؤه أم ماذا؟ قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا ابن أبي عدي قال أنبانا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فلم يعتكف عاما، لم يعتكف عاما. جاء في حديث أبي بن كعب عند أبي داود أنه سافر عاما فلم يعتكف. فلما كان في العام المقبل اعتكف 20. هنا لم يعتكف عاما، لم يعتكف أصلا، والباب في من إذا خرج من اعتكافه. هذا الحديث صحيح، وانظر صاحب داود 2126. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح من حديث أنس، واختلف أهل العلم في المعتكف إذا قطع اعتكافه قبل أن يتمه على ما نوى. فقال بعض أهل العلم: إذا نقض اعتكافه وجب عليه القضاء. واحتجوا بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من اعتكافه فاعتكف 10 من شوال، هذه واقعة أخرى. لما اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم مرة فجاء نساؤه من حوله، كل واحدة نصبت خيمة، فقال لهن: البر تردن؟ ثم قوض خيمته وخرج من اعتكاف، فاعتكف 10 من شوال. ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من اعتكافه قضاه. وهذا القضاء دلالة على التأكيد، لا أن ما فات من النوافل يقضى، فيشرع يعني قضاء الاعتكاف، يشرع قضاء الاعتكاف. إذا حيل بين المرء وبين الاعتكاف سنة من السنوات فسافر في العشر الأواخر، فيمكن في العام الذي يليه يمكنه أن يعتكف 20 مرة في رمضان، ويمكن أن يقضي اعتكافه في شوال، فإما أن يقضيه في نفس العام، وإما أن يقضيه في العام الذي يليه في رمضان. نعم. قال: وهو قول مالك. وقال بعضهم: إن لم يكن عليه نذر اعتكاف أو شيء أوجبه على نفسه وكان متطوعا فخرج فليس عليه شيء أن يقضي. نعم. قالوا: إذا ما كان هذا الاعتكاف واجبا عليه بالنذر فهذا ليس عليه أن يقضي، إلا أن يحب ذلك اختيارا منه ولا يجب ذلك عليه، وهو قول الشافعي. فمالك قال يقضي، والشافعي قال لا يقضي إلا أن يشاء. قال الشافعي: وكل عمل لك أن تدخل فيه، فإذا دخلت فيه فخرجت منه فليس عليك إلا أن تقضي. نعم، فليس عليك أن تقضي إلا الحج والعمرة. فالشافعي وضع لنا قاعدة، قال: أي عمل ليس واجبا عليك إذا دخلت فيه فيمكن أن تتركه، قال: إلا الحج والعمرة، لأن الله تعالى قال: وأتموا الحج والعمرة لله. قال: وفي الباب عن أبي هريرة. وفي الباب عن أبي هريرة. والدليل على قول الشافعي أنه بالخيار، إن شاء قضى وإن شاء ترك، أن نساء النبي اللائي اعتكفن معه صلى الله عليه وسلم في هذه السنة لم يقضين هذا الاعتكاف. الباب 79. قال: باب المعتكف يخرج لحاجته أم لا. في هذا الباب يعني ما يجوز للمعتكف وما لا يجوز. فالأصل أن المعتكف يلازم المسجد ولا يخرج إلا لحاجة لا بد منها. قال حدثنا أبو مصعب المديني قراءة عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة. الصواب أن يكون عن عروة عن عمرة، لأن هذه رواية مالك، رواية مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة. وأما رواية الليث فهي عن عروة وعمرة، هذا هو الصحيح. عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف أدنى إلي رأسه، يعني قربها، فأرجله. هذا كما ذكرنا أن الأصل أن المعتكف لا يخرج من معتكفه، وإلا لما تكلف النبي صلى الله عليه وسلم هذا التكلف، ما خرج ببدنه وإنما كان يخرج رأسه. قالت فأرجله، الترجيل هو يعني تسريح الشعر، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إنسان. الحاجة فسرها الزهري بالبول والغائط. نعم، فالمهم أن المعتكف لا يخرج من معتكفه. الحديث في البخاري ومسلم وفي صحيح أبي داود 2131. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، هكذا رواه غير واحد عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة، هذه رواية مالك عن عائشة. والصحيح عن عروة وعمرة عن عائشة، فالترمذي رجح يعني رواية الجمع عروة وعمرة. حمك الله. هكذا روى الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة، حدثنا بذلك قتيبة عن الليث يعني به. والعمل على هذا عند أهل العلم إذا اعتكف الرجل ألا يخرج من اعتكاف إلا لحاجة الإنسان، وأجمعوا على أن هذا أنه يخرج لقضاء حاجته للغائط والبول. ثم اختلف أهل العلم في عيادة المريض وشهود الجمعة والجنازة للمعتكف، وكل هذا أيها الإخوة لا يجوز، لأن هذا ليس شأن الاعتكاف. فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يعود المريض ويشيع الجنازة ويشهد الجمعة إذا اشترط ذلك. قالوا له أن يشترط. صحيح الاشتراط مؤثر في الحكم، الأصل أنه لا يعود مريضا ولا يشهد الجنازة، لكن لو اشترط هذا فله شرط، ويشهد الجمعة إذا اشترط ذلك. والأصل أنه يعتكف في مسجد جامع حتى لا يحتاج إلى الخروج للجمعة، قال هو قول سفيان الثوري بن المبارك. وقال بعضهم ليس له أن يفعل شيئا من هذا، ورأوا للمعتكف إذا كان في مصر يجمع فيه ألا يعتكف إلا في المسجد الجامع، لأنهم كرهوا له الخروج من معتكفه إلى الجمعة، ولم يروا له أن يترك الجمعة، فقالوا لا يعتكف إلا في المسجد الجامع حتى لا يحتاج إلى أن يخرج من معتكفه لغير قضاء حاجة الإنسان، لأن خروجه لغير قضاء حاجة الإنسان قطع عندهم للاعتكاف، وهو قول مالك والشافعي، وهو قول مالك والشافعي. وقال أحمد لا يعود المريض ولا يتبع الجنازة على حديث عائشة. ما هو حديث عائشة؟ انظر الإرواء 966 أنها قالت السنة، والصحابي إذا قال السنة فهذا يكون مرفوعا. السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج إلا لحاجة، ولا يخرج لحاجة إلا ما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. فالإمام أحمد قال لا يفعل كذا وكذا على حديث عائشة. انظر إلى فقه الإمام أحمد. ولما كان عناية الشافعي وأحمد بالحديث أكثر من يعني مالك وأبي حنيفة، فنجد أن أقوال الشافعي وأحمد يعني في أكثرها تكون أقرب إلى السنة. وقال إسحاق إن اشترط ذلك فله أن يتبع الجنازة ويعود المريض. فالمهم نعرف أن من الفقهاء من قال له إيش؟ له شرطه. ومما يدل على هذا أيها الإخوة أن عائشة رضي الله عنها لما كانت تكون معتكفة كانت لا تسأل عن المريض إلا وهي مارة، هذا رواه مسلم، وهي مارة ما كانت تقعد. الباب 80 باب ما جاء في قيام شهر رمضان. فاشتمل كتاب الصوم في جامع الترمذي على الصوم وأحكامه وآدابه، وعلى الاعتكاف، وعلى القيام. وهذا يعني هذه الأمور الثلاثة هي أهم ما في كتاب الصوم، الصيام والقيام والاعتكاف، ما جاء في قيام رمضان. قال حدثنا هنات قال أخبرنا محمد بن الفضيل عن داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن الجرش عن جبير بن نفير عن أبي ذر قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصلي بنا يعني جماعة يعني صلاة القيام حتى بقي سبع من الشهر. بقي سبع يكون مر 22، فإذا يعني ليلة 23، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل جماعة. فأصل الجماعة في صلاة القيام والتراويح ثابتة بالفعل النبوي. ثم لم يقم بنا في السادسة، وقام بنا في الخامسة يعني ليلة 25 حتى ذهب شطر الليل. ففي الليلة الأولى 23 ثلث الليل، ثلث الليل يعني حوالي ساعتين وزيادة. شطر الليل 3 ساعات، فقلنا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه يعني كملنا نكمل الليلة قياما. فقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف هو كتب له قيام ليلة، وهذا فضل عظيم، هذا فضل عظيم. ويخطئ كثير من الناس بعلة أنه يريد أن يصلي من الليل فيخرج قبل انصراف الإمام. نقول له صل مع الإمام، صل مع الإمام حتى ينصرف يكتب لك قيام ليلة، تريد أن تصلي بعد ذلك صل ولا تؤتر، كما كان يفعل أبو بكر رضي الله عنه. من قام مع الإمام حتى ينصرف هو كتب له قيام ليلة. قام مع الإمام يعني في صلاة القيام، وبعضهم يقول قام مع الإمام يعني الفريضة، وهذا بعيد، صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى العشاء من صلى الصبح في من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح يعني ما العشاء في جماعة فكأنما قام الليل كله، لكن ليس هذا هو المراد. لما قال لو نفلتنا بقية ليلتنا، قال من قام عليهم حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، يعني محسوب لكم الليلة كاملة. ولذلك أيها الإخوة نحن نقول من قام ليلة القدر لا يلزم أن يقومها كلها، لأنه إذا قام مع الإمام حتى انصرف كتب له قيام الليل، فلو ليلة القدر هذه فقد وافقه بصلاته مع الإمام. ثم لم يصلي بنا حتى بقي ثلاث من الشهر يعني 27، وصلى بنا في الثالثة وهنا ودعا أهله ونساءه، فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح، الفلاح السحور، يعني قام بهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الليلة كاملة. فلذلك الذي يريد السنة ويريد أن يوافق السنة فيفعل هذا، لا يزيد في رمضان عن ليلة يقيمها بكاملها. النبي صلى الله عليه وسلم ما قام إلا ليلة واحدة أكملها صلى الله عليه وسلم، حتى تتميز، حتى يتميز طلب ليلة القدر عن غيرها. وإلا لو إنسان من أول الشهر يصلي الليل كله، طبعا يقول قائل يعني خليه يصلي، خاصة نحن في زماننا الناس في غفلة عن العبادة وفي تقصير، نقول لا، تريد أن ترد الناس تردهم إلى السنة لا تردهم إلى ما لا يطيقونه بعد ذلك. ولذلك الخبير بذلك وهو عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص الذي لما زوجه أبوه ترك عروسه وقام يصلي، حتى جاء أبوه يسأل عنه امرأته، قالت نعم الرجل لربه إلا أنه لم يفتش لنا كنفا. هذا عبد الله بن عمرو، هذا كان يعني آية في الصيام والقيام، ومع ذلك في آخر عمره قال ليتني أخذت بقول النبي صلى الله عليه وسلم وبما أمرني به. نعم، فهكذا النفس البشرية، النبي صلى الله عليه وسلم جاء بشرع يناسب النفس البشرية، فالذي يزيد عليه يتعب ويمل. ثم نحن نقول إذا أراد الإنسان أن يفعل شيئا خاصا به فلا يكون في المساجد ولا يحمل عليه الناس، يريد أن يصلي رمضان كله الليلة كله يصلي في بيته، يصلي مع الناس ثم يذهب في بيته ويصلي وحده، لكن أن تصبح هذه سنة ويقال في مسجد معين أنه يصلي يعني طول الليل فهذا يعني خلاف السنة، ويقال خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قلت له ما الفلاح؟ قال السحور. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، ففي هذا يعني قيام الليل جماعة وأن النبي صلى الله عليه وسلم سنه، ولما جاء أبو بكر كان الناس يصلون فرادى، ولما جاء عمر في أول عهده كانوا يصلون فرادى في المسجد، كل واحد يصلي وحده، والذي لا يعرف يقتدي بواحد، كانت جماعات متفرقة. فرأى عمر في آخر عهده أن يجمع الناس على قارئ واحد فجمعهم، وعمر ما جاء بشيء جديد لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم، صلى بالناس في زمنه. فقول عمر نعمة البدعة، البدعة هنا ليست بدعة شرعية حتى تمدح، وإنما هي بدعة على أصل اللغة، كما يقال السيارة بدعة هذا لا بأس، والطيارة بدعة، هذه بدعة لغة ليست شرعا. وبهذا نخطئ من يقسم البدع إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة. رحمك الله، ما في بدعة في الشرع حسنة. نعم، ابن عمر يقول كل بدعة ضلالة ولو رآها الناس حسنة، كل بدعة في الشرع يعني. قال واختلف أهل العلم في قيام رمضان، يعني في العدد يعني، وهذا هذه مسألة في غاية الأهمية، تناولها الشيخ الألباني بالبحث الدقيق المحقق في كتابه صلاة التراويح بما لا يوجد عند غيره. قال فرأى بعضهم أن يصلي 41 ركعة مع الوتر، وهو قول أهل المدينة، والعمل على هذا عندهم بالمدينة، ومع ذلك مالك الذي هو إمام أهل المدينة لم يرتضي هذا، وقال لا أدري ما هذا الركوع الزائد. واختار مالك لنفسه 11 ركعة، مع إن هذا إيش قال الترمذي وهو قول أهل المدينة، والعمل على هذا عندهم بالمدينة، ومن أصول مالك عمل أهل المدينة، ويقول وجدت أهل العلم في بلدنا، لكن في هذه المسألة قال لا أدري ما هذا الركوع الزائد، وبقي على 11 ركعة. قال وأكثر أهل العلم على ما روي عن علي وعمر وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 20 ركعة. تقول الصحيح عن عمر 11، فالصحيح عن عمر 11، ومالك اختار 11، وأما عن علي فلا يثبت، لا يثبت عن علي. قال وهو قول سفيان الثوري بن المبارك والشافعي رحمه الله، وهو قول الحنفي. وقال الشافعي وهكذا أدركت ببلدنا بمكة يصلون 20 ركعة. قال الإمام أحمد روي في هذا ألوان لم يقض فيها بشيء، ألوان يعني 41 36 كذا 20. وقال إسحاق بل نختار 41 ركعة على ما روي عن أبي بن كعب، هذا أيضا غير صحيح، فإن عمر رضي الله عنه أمر أبي بن كعب وتميم الداري أن يقوموا بالناس 11 ركعة. واختار ابن المبارك وأحمد وإسحاق الصلاة مع الإمام في شهر رمضان، شوف كيف هذا فقه، الصلاة مع الإمام كيف ما صلى، فاحفظوا هذا، اختار ابن المبارك وأحمد وإسحاق الصلاة مع الإمام في شهر رمضان. وإيش معنى الصلاة مع الإمام؟ يعني كيف ما صلى، أنت مثلا ترى 11 أو 13 وعندك إمام يصلي 20، صلي معه حتى يكتب لك قيام ليلة. نعم، ولذلك كان يخطئ بعض إخواننا الذين يذهبون إلى مكة في شهر رمضان، فيصلون مع الإمام إلى 10 ركعات ثم يخرجون. لا، أنت دخلت صلي مع الإمام حتى ينصرف، مع أن مذهبك 11 و13. واختار الشافعي أن يصلي الرجل وحده إذا كان قارئا. هنا مسألة أخرى، وهي هل يصلي مع الجماعة ولا يصلي وحده؟ فالشافعي يقول إذا كان قارئا يصلي وحده، والصحيح قيل لأحمد: يعجبك أن يصلي الرجل مع الناس في رمضان أو وحده؟ قال: يصلي مع الناس. قال: ويعجبني أن يصلي مع الإمام ويوتر معه. ثم ذكر الحديث أن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له بقية ليلته. فهذا الذي يصلي وحده إنما يكتب له ما صلى، بخلاف الذي يصلي مع الإمام فيكتب له قيام ليلة. نعم. وقال أحمد: يقوم مع الناس حتى يوتر معهم ولا ينصرف حتى ينصرف الإمام. قال أبو داود: شهدته، يعني أحمد، شهر رمضان يوتر مع إمامه إلا ليلة لم أحضرها، يقول أبو داود. وقال إسحاق: قلت لأحمد: الصلاة في الجماعة أحب إليك أم يصلي وحده في قيام شهر رمضان؟ قال: يعجبني أن يصلي في الجماعة يحيي السنة. سبحان الله، لو كل واحد قال أصلي وحدي يكون أخشع لي وأصلي مع أهلي، فإذا انفرغت المساجد، فأين السنة؟ قال: يحيي السنة. وأما بالنسبة لمسألة العدد فتريد أن تتقن هذا، فراجح صلاة التراويح للشيخ، وهنا المبارك فوري رحمه الله بحث هذه المسألة بحثا مهما، وغالب ما ذكره يعني هو موجود عند الشيخ الألباني، فربما يكون الشيخ الألباني يعني أخذ بعضا من بحثه هذا. قال: أعلم أنه في حديث أبي ذر هذا لم يرد بيان عدد الركعات التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ورد بيانه في حديث جابر، وأن ذلك 8 ركعات. ثم ذكر الذين قالوا بالأعداد الأخرى، ابن عبد البر في الاستذكار عن الأسود بن يزيد كان يصلي 40 ركعة ويوتر 7، ومالك قال في بعض أقواله: أستحب أن يقوم الناس في رمضان 38 ركعة ثم يسلم الإمام والناس. طبعا سيأتي خلاف هذا. وأيضا جاء عن مالك 36. قيل 34، 28، 24، قالوا 20، وقيل 11. قال السيوطي في رسالته في صلاة التراويح: الذي جمع عليه الناس عمر بن الخطاب أحب إلي وهو 11 ركعة، وهي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قول مالك. السيوطي نقل هذا عن مالك، قال: الذي جمع عليه الناس عمر بن الخطاب أحب إلي وهو 11 ركعة، وهي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل له: 11 ركعة بالوتر؟ قال: نعم. قال: و13 قريب. صح، لأن 13 جاء في حديث ابن عباس، وفي بعض طرق حديث عائشة، وفي حديث زيد بن خالد الجهن في صحيح مسلم: صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، تعدها تجد هذا 13. كيف الجمع بين 13 و11؟ يقال في 13 يفتتح بركعتين خفيفتين، فهذه سنة أنه إذا صلى 13 فأول ركعتين يجعلهما خفيفتين، وإذا صلى 11 فيجعلها سواء. نعم. فاختار مالك لنفسه هذا. قال المبارك فوري: وهو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبها أمر عمر الخطاب. وأما الأقوال الباقية فلم يثبت واحد منها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند صحيح، ولا ثبت الأمر به عن أحد من الخلفاء الراشدين. يقولون عمر أمر الناس بعشرين، نقول هذا ضعيف، بل الذي أمر به عمر 11 من جهة الأسانيد. مما يدل على هذا أيضا أنه جاء أبي بن كعب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه كان مني الليلة شيء، يعني في رمضان. قال: وما ذاك يا أبي؟ قال: نسوة في داري قلنا إنا لا نقرأ القرآن فنصلي بصلاتك. قال: فصليت بهن 8 ركعات وأوترت. قال: فكانت سنة الرضا ولم يقل شيئا، وإسناده حسن. قال: وأما ما قلنا من أن بإحدى عشرة ركعة أمر عمر بن الخطاب فلأن الإمام مالك في موطئه عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد، احفظوه، محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب وتميم الداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة، وكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. قال: فإن قلت، قال الحافظ في الفتح بعد ذكر أثر عمر: رواه عبد الرزاق من وجه آخر عن محمد بن يوسف فقال 21. هنا يأتي التدقيق في الرجال، هل نجعل الإمام مالك في روايته كعبد الرزاق؟ عبد الرزاق معروف أنه عمي في آخره وتغير، بخلاف الإمام مالك فماذا قالوا عنه؟ قالوا: رأس المتقنين وكبير المتثبتين. فالصحيح عن عمر أنه أمر بإحدى عشر لا بعشرين. وهنا نرد على ابن عبد البر لما قال أن قوله أن عمر أمرهم بإحدى عشر وهم، نقول: لا، بل قول ابن عبد البر هو الوهم وهو الباطل، فإن هذا عند مالك في موطئه. قال: فالحاصل أن لفظ 11 في أثر عمر صحيح ثابت محفوظ، ولفظ 21 غير محفوظ. وأما عن علي فلا يثبت شيء. أثر علي ذكروا رجلا قالوا قال فيه البخاري فيه نظر، وها هنا فائدة، قالوا البخاري إذا قال في الرجل فيه نظر فحديث لا يحتج به ولا يستجهد به ولا يصلح للاعتبار. يعني عندما يقول البخاري في الرجل فيه نظر فهذا مطروح. طبعا نحن أطلنا في هذا من أجل أن يتبين أن بالنسبة للعدد يعني أن الصواب في ذلك 11 أو 13. الذين يتعللون بغير هذا يقولون 11 و13 تصلون كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، نقول العدد متعبد به، العدد حتى لو خفف الإنسان. فهم قالوا نحن إيش؟ نحن نكثر الركعات ونخفف الإيش؟ نخفف القراءة، صحيح، لكن أنتم زدتم في العدد. فإن قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، نقول هذه في الكيفية ولا يعني تعرض فيها للإيش؟ للعدد. فالإنسان يلتزم السنة حتى لو أراد أن يصلي بعضها في أول الليل وبعضها في آخر الليل أيضا ما يزيد على هذا العدد. إلا أن من زاد على هذا العدد نحن ما نبدعه، ما نقول إن هذه بدعة، وإنما نقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الذين يقولون إن العدد مطلق فلماذا يعني يثبتون على 20؟ لو كان العدد مطلق أنت صلوا مرة 20، صلوا مرة 40، وصلوا مرة 11. أما الإنسان يثبت على 20 حتى تصبح 20 هي الإيش؟ هي السنة. فهذا يعني كما قال الإمام أحمد يعني يحيي السنة، يحيي السنة بصلاتها في جماعة، ويحيي السنة بعددها الذي كان يصليه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة: ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. الباب 81، باب ما جاء في فضل من فطر صائما. قال: حدثنا هناد قال أخبرنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن يزيد، نعم، عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره. فطره ليس بأن مثلا يفطره على تمر ويقول فطرته، فطره يعني أشبعه يشبعه. فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. هذا حديث صحيح في صحيح الجامع 6415 وفي صحيح الترغيب 1078، فهذا الثابت في حديث زيد بن خالد. وأما حديث سلمان في ذلك فهو حديث ضعيف جدا ومنكر، انظر ضعيف الترغيب 654. 82، باب الترغيب في قيام شهر رمضان وما جاء فيه من الفضل. فنعتني أيها الإخوة بالقيام كما نعتني بالصيام، بل ما جعل الصيام إلا من أجل أن يفسح للقرآن. فإن النفس إذا يعني جاعت تهذبت وصارت مهيئة لتدبر القرآن، فرمضان هو شهر القرآن، شهر القرآن تلاوة وتدبرا وقياما في صلاة التراويح، في صلاة التهجد، هذا هو المقصود. وما جعل الصيام إلا من أجل القرآن، فنعرف هذه الحقائق. ليس الصيام أن الإنسان يمتنع عن الطعام والشراب، وأول ما يؤذن بعد أن يفطر يأخذ السيجارة ويدخن ويسمع الأغاني وكأنه ما كان صائم. ليس هذا هو المقصود بالصيام. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتمرنون على التقوى، بأن تفعل بأمر الله وتترك بأمر الله، هذا هو المقصود من الصيام. وحقيقة الصيام بل حقيقة العبادات لا يعرفها كثير من الناس. الترغيب في قيام شهر رمضان، القيام عموما فضائله كثيرة، هذا كثير في كتاب الله عز وجل، أثنى الله تبارك وتعالى على القائمين بكتاب: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وقال تعالى: في هذه الأمة كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. قيام الليل مدرسة، مدرسة يتربى فيها الإنسان على إحسان الفرائض. الذي تربى على في قيام الليل في مدرسة قيام الليل يحسن الفرائض، وهذا مشاهد. الذي تربى على العناية بنوافل العبادات والسنن الرواتب يحسن الفرائض. وأما الأحاديث في فضل القيام فكثيرة جدا. نعم، إن لله إن في الجنة غرفا يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها، أعدها الله لمن أطاب الكلام وصلى وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام، والأحاديث في ذلك كثيرة. وقد ورد في ذلك يعني واعلم أن عز المؤمن قيامه بالليل، أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وأن عزه استغناؤه عن الناس. فلا حديث في يعني قيام الليل عموما كثيرة، فكيف بقيام شهر رمضان الذي هو شهر القرآن؟ قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، يعني من غير أن يأمرهم بفريضة، وإنما كان يرغب ترغيبا عاما، ويقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا، لا بد من هذين الشرطين. من قام رمضان إيمانا، الحامل له على القيام هو الإيمان، واحتسابا طلب الأجر، فلان يتحسب الأخبار يعني يطلبها. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، يعني ما أمرهم لا بفريضة ولا أمرهم بجماعة، الأمر على ذلك يعني بدون جماعة. ثم كان الأمر كذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر ابن الخطاب، ثم جمع عمر رضي الله عنه الناس على قارئ واحد كما في صحيح البخاري عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر نعمة البدعة هذه، والتي تنامون عنها يعني في آخر الليل أفضل من التي تقومون. فأشار عمر رضي الله عنه إلى أن هذه الصلاة التي في أول الليل لو أخروها إلى آخر الليل لكان أفضل، فيجتمع لهم صلاتها في جماعة وصلاتها في الوقت الفاضل. ولذا يعني في العشر الأواخر الأفضل أن تصلى الصلاة في آخر الليل. قال والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون، يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أولهم. هذا الحديث في البخاري ومسلم. قال وفي الباب عن عائشة ثم قال عند البخاري ومسلم ثم قال هذا حديث صحيح، وقد روي هذا الحديث أيضا عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده المخلصين، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يزيدنا صبرا على طلب العلم الذي هو مفتاح دار السعادة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وفي نهاية هذه الدورة، يعني كل من تابعها قليلا أو كثيرا، صغيرا أو كبيرا، فقد أجزته يعني بإسنادي إلى جامع الترمذي رحمه الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.